رسول الله معلمنا
القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الحكماء، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، الله عز وجل يقول في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الناس مواهب وطاقات، الناس مفضل بعضهم على بعض، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولكن كتير مننا لما يسمع الآية يتبدأ ذهنه على طول ان الرزق المقصود به الرزق بالمال، ولكن الرزق في شتى المجالات، سواء كان الرزق بالعلم او بالحكمة او بالقوة او ما شابه ذلك، ليس مقتصرا فقط على المال. الموهبة هي عطية يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، هي عبارة عن يعني اداء متميز في مجال من المجالات. ويمكن دايما بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمان القرآن بنحرص نأتي بشباب عندهم مواهب، سواء كان في القرآن والإنشاد. ولكن النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى حبينا يكون في تغيير شوية، يكون في تنوع شوية في برنامج ترجمان القرآن. فالنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الموهبة في الإسلام. كتير من الشباب عندهم موهبة بس مش عارفين إزاي يستغلوها، إزاي ينموا الموهبة عندهم. وخاصة وإن للأسف إن شئت فقول كل البلاد العربية والإسلامية تعمل جاهدة على قتل هذه المواهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده يمكن تلاقي أغلب الموهوبين سواء كان من البلاد العربية والإسلامية تجدهم موهوبين في بلاد الغرب، تأخذوا مثلا أمريكا، حتى هناك إحصائية تقول أن أمريكا فيها أغلب يعني موهوبين من بلاد العرب، من بلاد العربية والإسلامية. طب ما السر؟ وجدوا البيئة الخصبة. للأسف كثير من المواهب لا يجدون البيئة الخصبة في بلادهم، لذلك مواهبهم للأسف تقتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة هنتكلم عن الموهبة في الإسلام وبخاصة موهبة الشعر. لذلك احنا يمكن يسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة ان يكون معي اثنان من الشعراء، من الشباب ممن تميزوا في هذا المجال، المجال الشعري. فضلا عن ذلك، يمكن لو اي شاعر تعرفنا عليه او قرأنا عن قصة حياته بلا شك هتلاقيه ملتحق بكلية اللغة العربية او تخرج من كلية اللغة العربية او من دار علوم. ولكن الجميل النهاردة مع شبابنا اللي هم الحاضرين معنا في هذا اللقاء ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى تميزوا دينيا وعلميا، حفظوا القرآن كاملا عن ظهر قلب، تميزوا في دراستهم، التحقوا بكلية الطب البشري بجامعة الأزهر الشريف. فضلا عن ذلك أنهم بفضل الله شعراء، يعني شعرهم فصيح بفضل الله سبحانه، يمتازون بحلاوة وجمال التبيان وفصاحة اللسان. فضلا عن ذلك أنهم بفضل الله سبحانه وتعالى في كلية الطب، فلا واحد لا يستطيع أن يعرف كيف يجمعون بين دراستهم في الطب وبين دراستهم للشعر. فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. أول شخص حاضر معنا في هذا اللقاء أخي وحبيبي في الله الدكتور الشاعر عبد الناصر سليمان. أنا سهل عبد الناصر، مرحبا بك، حياكم الله. أما النموذج الآخر والضيف الآخر الحاضر معنا في هذا اللقاء أيضا هو بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا ملتحق في كلية الطب البشري جامعة الأزهر، هو من الشعراء بل وحاز على لقب أمير الشعراء في مسابقة أقيمت بكلية الطب على يعني مستوى جميع الطلاب، وحصل على درع ملقب بأمير الشعراء في كلية الطب. أخي وحبيبي في الله الدكتور إسلام عبد الرحمن. أنا سمعت الدكتور إسلام، حياكم الله، بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. دائما يمكن نستمع لدكتور إسلام أن الحكمة دائما هي ضالة المؤمن. يمكن كم من قلوب قاسية لانت بسبب الحكمة، وكم من قلوب تتألم ولا تستطيع أن تزيل جراحها وآلامها بسبب عدم الحكمة، كم من بيوت فسدت بسبب عدم الحكمة. الله عز وجل يعني كيف بك الحال إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى وصف، وهو خالق والحكمة سبحانه، وصف سيدنا لقمان بأنه حكيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى نبي الله داود ونبي سليمان أوتي الحكمة بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك العديد من نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة من حكمته صلوات ربي وسلامه عليه أنهم حينما تحاكموا إليه في قضية وضع الحجر الأسود فقال يعني نأخذ ثوبا نضع عليه الحجر وكل فرد من أفراد القبيلة يمسك بطرف من الثوب ويضع الحجر. فبحكمته صلوات ربي وسلامه عليه منع الاختلاف والنزاع بين القبائل. أيضا من حكمته صلوات ربي وسلامه عليه في يوم الطائف حينما رموه بالحجارة وسبوه وطردوه ومع ذلك حينما أتى إليه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي جبلان بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يمتاز بالحكمة في يوم فتح مكة حينما قال لهم ماذا ما تظنون أني فاعل بكم. شوف المشركين اللي قلبوا عليه القبائل اللي حرضوا على قتله اللي آذوا أصحابه اللي طردوه من بلده ماذا يقول لهم؟ يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. شوف بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكن يبقى السؤال دكتور عبد الناصر، ما الحكمة وهل للحكمة تأثير على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحكمة تدور في كلام العرب على معنى، على معنى المنع. تأتي في كلام العرب على معنى المنع لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الزلل ومن الوقوع في الخطأ ومن تقديم المفضول على الفاضل ومن تقديم المهم على الأهم. دايما ترشد الحكمة صاحبها إلى أن يضع الأمر في نصابه الصحيح.
صحيح.
وإنه أيضا سمي الحاكم حاكما، سمي الحاكم من الحكمة لأنه يمنع من الظلم، لأنه يمنع من الظلم. إذن تدور معانيها في كلام العرب على المنع. أما تعريفها عند العلماء فهناك سياقات متنوعة وتعريفات متنوعة، لعل أجمعها ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مدارج السالكين، فقال الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي
في الوقت الذي ينبغي.
جميل. فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مثلا الأمر بالصلاة، هذا النصح بالصلاة، إذا أردت أن تنصح أحدا بالصلاة هذا الفعل، هذا هو الفعل الذي ينبغي. لابد أن يكون له طريقة تناسب حال المدعو.
صحيح.
وله وقت يناسب حال المدعو. مثلا ليس طريقتك في الدعوة مع ابنك كمثل طريقتك مع جارك كمثل طريقتك مع صديقك وهكذا. وليس كل الأوقات تناسب، وليس كل الأوقات تناسب، فهناك أوقات يصلح فيها الدعوة وهناك أوقات لا يصلح فيها الدعوة. هذا الحكمة، هذا ما يحدده الحكمة. نعم. هذا ما تحدده الحكمة. الحكمة هي التي تحدد ذاك الوقت. ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة كانوا يتلهفون على كلامه وتشوقون ويحترقون شوقا انتظارا لكلامه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار أوقات مناسبة تناسب فيها القلوب للموعظة.
بارك الله فيك. طيب دكتور إسلام، يعني الملقب بأمير الشعراء دكتور إسلام، أكيد بلا شك هذه الآية لها صلة بالآية التي قبلها، الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم في الشيء، ما وجه الصلة بين الآيتين؟
الله عز وجل في الآية يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اسمع، يؤتي الحكمة من يشاء. وهنا وقف، أن الحكمة المراد بالحكمة، عندما تأملت في الآية أو قرأت أحد التفسير التي أعجبتني جدا، أن الحكمة هنا معناها توفيق الله عز وجل للعبد بأن يتجنب خطوات الشيطان.
صحيح.
فهذا نوع من الحكمة. يعني مثلا كون إن ربنا سبحانه وتعالى يسترك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجزي عليك الفضل والعطاء بأن أنت تقدر تتجنب خطوات الشيطان ديت، أكيد ده نوع من الحكمة ونوع من الموهبة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للعبد. يعني وإذا كان يعني مثلا الملابس التي نرتديها ماذا تستر؟ أولا تخرج مثلا وجها جميلا وتخرج شعرا جذابا وتخرج يدا صافية وتخرج قدما حافية، ولكنها تستر عورة وتستر سوءة وتستر عذرة وتستر أخبثي. صح؟ وتستر أشياء أخرى عزنا الله. إذن الملابس لا تظهر مننا إلا الجميل، لكن كذلك أفعال البشر ما يخرج منها، ما يخرج للناس يخرج منا الجميل، لكن القبيح ربنا سبحانه وتعالى ستره عن أعين البشر.
أحسنت.
فالله عز وجل يزل علينا ستره ويزل علينا فضله، فهذا نوع من أنواع الحكمة والعطاء الرباني. وفي نفس الوقت كون أن أنت تتجنب خطوات الشيطان وتتجنب الزلل وتتجنب الوقوع في المعصية، ده نوع من أنواع الحكمة ربنا سبحانه وتعالى لا يهب إلا لعباده الإيه؟
والله عز وجل يمكن خلقنا لحكمة
لذلك لذلك ربنا سبحانه وتعالى رتبها هكذا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
أحسنت، بارك الله فيك. ويمكن هنا يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فتسلطه على يعني على هلكته أو نفقته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولكن هنا يمكن دكتور عبد الناصر كتير يسأل من المشاهدين: طب ايه علاقة ده، احنا جايبين ما شاء الله شعراء معانا ونتكلم عن موهبة في الاسلام والشعر، عاوزين نقول ان من البيان لا سحرة ومن الشعر لا حكمة.
لا شك ان من مصادر الشعر له مصادر، الحكمة لها مصادر، من مصادرها القرآن، القرآن كله حكمة، والسنة كذلك حكمة، ومن مصادرها ايضا الشعر. قال صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لا سحرة وان من الشعر لا حكمة. والحديث صحيح. نعم، بعض
يمكن الحكمة يعني الحكمة قد تذكر في القرآن والمقصود بها السنة.
نعم.
كما يرسلون يتلع عليكم آياتنا.
نعم.
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.
نعم.
فهنا الحكمة يعني قد تكون مع السنة.
نعم. قال: واذكرنا ما قال الله عز وجل أمر النساء المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال كثير من أهل التفسير على أن الحكمة هنا هي السنة كما تفضل. قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. نعم. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. فمعنى الحكمة السنة، والقرآن أيضا الحكمة. ويكفي الحكمة فخرا أن الله عز وجل وصف نفسه بالحكيم، لو لم يكن لها فضلا إلا أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالحكمة وأثنى على نفسه بالحكمة فخرا. لذلك فعلا من أوتي الحكمة فقد، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سبحانه وتعالى. هي الحكمة عموما هي علامة على كمال الإنسان، وعلى قدر نصيبه منها يكون نصيبه من الكمال. لذلك فالأنبياء هم أكمل الحكماء، لأنهم قد كملوا، لذلك لديهم حكمة كاملة، وعلى قدر نصيب العبد من الحكمة يكون نصيبه من الكمال. وهذا أيضا
طيب. لو شخص مثلا أراد أن هو يصل لدرجة الحكمة ماذا يفعل؟
الحكمة أركان كثيرة جدا، والحكمة أركان كثيرة، منها منها أولا العلم الشرعي. العلم الشرعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. هذا الحديث مهم جدا وخطير جدا، لأن مفهوم العكس: من لم يريد الله به خيرا لم يفقه في الدين. هذا أمر خطير، خطير جدا، لما هذا رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية على الفقه في الدين. نعم، رأس الحكمة، رأس الحكمة ومصدر الحكمة الأول هو العلم الشرعي، ويأتي بعد ذلك أمور أخرى، لكن الرأس والأساس هو العلم الشرعي. العلم الشرعي منه القرآن والسنة، وأيضا كما قلنا الشعر قد من مصادر الحكمة، كذلك التجربة وأمور أخرى تساعد الإنسان على تطوير حكمته وأن يصل لدرجة الحكماء. لكن كالرأس والأمر الأهم العلم الشرعي. وأمور ومن أهم الأمور التي تساعد الحكمة أيضا التقوى والتجرد. يقول الله عز وجل: وأتقوا القول قول ربي إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الآية أي فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. هذه الحكمة.
صحيح.
الإنسان يفكر يفرق بين الحق والباطل، هذه الحكمة. ويقول الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول أيضا: واجعلنا للمتقين إماما. هذا الإمام من شروطه أن يكون حكيما. إذا كان المأمومين متقون فكيف هو لابد أن يكون على قدر تقواهم أو يزيد، على قدر تقواهم أو يزيد. ورقم اثنين من أهم الأمور في الحكمة التجرد. لو لم يكن الإنسان متجردا لله عز وجل ومخلصا لله عز وجل لن يؤتيه الله الحكمة. كما قلت هي رأس الأمر التقوى، وأهم الأمور التي تساعد على التقوى الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وعلى قدر إخلاصك يكون موهبة لله عز وجل، كما تقول الآية وتنص: يؤتي الحكمة من يشاء. لأن الله علق على المشيئة لابد هناك من أسباب، والله عز وجل لا يهب إلا للمخلصين. مثلا من المواقف المشهورة عند السلف أن أحدا من الأبناء سأل أباه، وكان أباه خطيبا مفوها بارعا في الخطبة، يبكي عيون وقلوب من يسمعونه. فقال له: يا أبتي ما لك تقول الخطبة من هنا ويبكي الناس، ويقولها فلان وهو أكثر منك بلاغة وأشد منك بيانا وأفصح منك لسانا ولا يبكون؟ قال يا ولدي ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، يعني ليست المرأة التي فجعت بموت ولدها فبكت كمثل من يؤجرونها للبكاء. نعم صحيح. ليست التي يشير إلى الإخلاص، لأن هذا كلام يواجه به نفسه أولا، لأنها يقول يعني نفسه، لأنه يواجه كلام هذا لنفسه وبكاؤه يخرج من قلبه قبل أن يخرج من دمعه، لذلك يجعل الله عز وجل له تأثير ويجعل الله له قبول. أما ذاك الذي يتصنع ولا ويوجه كلامه للناس ولا يخاطب به قلبه وكأنه ليس من المدعوين، هذا لا بلا شك ينتقص من أجره أولا، وينتقص أيضا من مقدار الحكمة، ولن يجعل الله لكلامه عز وجل قبول.
أحسنت بارك الله فيك. طيب دكتور إسلام، يمكن أنت قلت أكيد بلا شك هذه الآية لا علاقة بالآية التي قبلها شيطان عندكم الفقرة، وأن الله سبحانه وتعالى يستر عبده الذي يعصيه، ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قد يمهل مثلا للتوبة، يعني يعطيه فرصة مرة أخرى. بما أننا ذكرنا الستر الرباني وإن الله سبحانه وتعالى يستر، أنت لك قصيدة ألفتها بعنوان اعتراف عاصي. أولا يمكن إحنا حابين النهاردة بإذن الله تعالى نسمع قصائدكم بإذن الله وأنتم تلقوها، ويمكن بفضل الله ما شاء الله دكتور عبد الناصر لي أظن 3 قصائد وألفها، والدكتور إسلام عبد الرحمن دي ما شاء الله ديوان كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن قصائدك في الديوان اعتراف عاصي، قبل كل قصيدة ما نسمعها تكلمنا عن قصتها، إمتى ألفتها وإيه السبب أو الدافع اللي خلاك تتجه للتأليف؟
طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى بيسد ستره على الإنسان، خاصة لما يكون عاصي، فلما بيجي يتوب هذا العاصي لما يجي يتوب بيوزع يعترف لربنا سبحانه وتعالى. أهم حاجة يعترف بها إيه؟ إن هو أخطأ من ربنا سبحانه وتعالى ستره. لذلك فأنا تحدثت على لسان أحد الوصاة فقلت إيه؟ يعني امبارح سبحان الله لما أنت قلت لي حضر موضوع حضر عن الحكمة وهنتكلم عن الحكمة، فجيت أقرأ كده في كتب العلماء وفي التفاسير، فلقيت الحكمة لها معاني كتيرة جدا.
صحيح.
لقيت لها معنى النبوة ومعنى الاتباع السنة زي الدكتور عبد الناصر مال، ومعناها الإصابة في القول، ودي استوقفتني الإصابة في القول والإصابة في العمل. كنا أنا أوظف الشعر في هذا الاتجاه الذي الهادث، يعني كنا أنا لذلك نسمع أشعار أبو العتاهية. أبو العتاهية كان شاعر يعني ماجن، كان الأول ماجن، لكن بعد ذلك لما تاب قال يعني لنا أشعار كتير جدا، أشعار جميلة وأشعار تدعو للتوبة وتدعو إيه وتدعو إن ربنا سبحانه وتعالى ندعو بها ربنا سبحانه وتعالى وإحنا بنصلي. يعني دائما كان الشيخ محمد حسان يقول إيه: لبست ثوب الرجاء والناس وقد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل هيبة ومن عليه الكشف. هذا ممكن واحنا بنصلي واحنا ساجدين نقول ربنا سبحانه وتعالى على هيئة جميلة تشعر الإنسان بثقة المعصية. لذلك كنت أقول: إلهي قد مرضت من الخطايا، وألبسني الهوى ثوب البلاء، وقادتني الأماني في طريق به شوك وما يغني حذائي، وقدمني الهوان إلى المعاصي، فصادقت المعاصي من غبائي، وبت عانق الأحزان وحدي، وبات المكر يجري في دمائي، فبعد براءتي دنست عرضي، وبعد طهارتي لوست مائي، ولا عجب فربي قد دعاني، فلم أقبل من المولى دوائي، فإبليس اللعين أطاع ربي، طوال الدهر يزعن بالولاء، فقال الرب لما أن عصاه: أنخرج من هنا واترك سمائي، ودار الدهر دورته سريعا، لتسمع عن عجيب في بلائي، فإبليس اللعين قد اجتباني، وفوضني الغواية في بهائي، وقال نظرت في الملوان دهرا، فلم يسمع بمكري أو دهائي، فصار الجن تحت يدي جميعا، وبات الإنس جزءا من ردائي، سلكت مسالك الشيطان حتى تعذر عن بني الدنيا هجائي، إلهي فلتسامحني لأني زللت وفضت الدنيا حيائي.
والله جميل ما شاء الله ونعم الكلمات، أحسنت ربنا يبارك فيك. يعني ما شاء الله كلمات رائعة لعبد الناصر من حبيبنا الدكتور إسلام، يعني ألفها بعنوان قصيدة بعنوان اعتراف عاصي. ويمكن أكيد بلا شك الشاعر بيبقى له مثلا نظرة أو رؤية غير التي يراها غيره، يعني مثلا شخص عادي بلا شك ينظر مثلا موقف ألمة بالأمة، ينظر ليه موقف عادي بلا شك ما فيش تأمل، ولكن الشاعر أكيد بلا شك بيبقى له تأمل، ليه وجهة خاصة ورؤية خاصة به. طيب هنا يمكن السؤال: ألم يقل الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغابون؟ هنا بقى قد يقول قائل: يعني ما المقصود بالشعراء هنا الذين يتبعهم الغابون في الآية؟
بداية أحق القول قول ربي، يقول الله عز وجل: وشراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يقول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون. ابتدأ الله عز وجل بذم الشعراء تنبيها لنقطة أن أغلب الشعراء هكذا، لابد من تنبيه هذه النقطة أن أغلب الشعراء هكذا. ثم استثنى الله عز وجل تلك الصفوة المؤمنة المخلصة التي توجه شعرها كيفما يريد الله عز وجل.
وأظن أيضا أن هذه الآية يمكن المقصود بالشعراء هنا أيضا هم المشركون الذين الشعراء من المشركين الذين آذوا وهجروا
رسول الله. هذا هو سبب النقطة. ليس شعر حسان كشعر الأعشى مثلا، ليس شعر من هاجى النبي صلى الله عليه وسلم كمن شعر من نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان حسان عندما يلقي شعره كان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد وروح القدس يثبتك، أي جبريل ينزل من السماء ليثبت حسان. ما نفع ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل ليثبت حسان ليثبت قلب حسن ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل جبريل أمين السماء أمين وحي السماء ليثبت حسن. حتى أن بعض القصائد حسن تنبأ فيها ببعض أمور وقال فيها بعض أمور تمت كما قال حتى فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول حسان كذا وكذا وكذا في فتح مكة سنفعل بكم وقد كان ما قاله. قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل ليثبت هذا كلام ألهمه الله عز وجل لحسان. هذا هو الشعر. قال لما ذم الله عز وجل هؤلاء الشعراء الذين يتبعون الغاوون الذين تتفرهم تلك الصفات يقولون ما لا يفعلون، استثنى الله عز وجل منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلم. هذا ما فعله حسان، انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كان كل رسول الله شعر حسان وشعر غيره من الشعراء من الصحابة الكبار عبد الله بن رواحة وغيره يقول عن شعر عن حسان إن شعر حسان أشد على المشركين من نضح النبل، أنت لو رميناهم بنبل أقل من تأثير شعر حسان عليهم. فالعرب كانت تحب الشعر وتقدره. وقد فطر الله عموما قد فطر الله خلق لأن ينجذبوا لكل ما يطرب آذانهم، ومنه الشعر. منه الشعر هذا أمر يطرب الآذان، هذا أمر يطرب الآذان. فتأثير الشعر لا شك أقوى، والنصيحة به أبلغ، ومن استعمله في مرضاة الله عز وجل فالدعوة سيكون النصح به أكثر تأثيرا إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك ما شاء الله. من بس تراكنا للشعر، أن الأوان ما أن احنا نتعرف عن الموهبة في الإتيان وتميزكم ونشأتكم مع موهبة الشعر، وكيف تستطيعون يعني أن تجمعوا بين الطب وبين تأليف القصائد، وهل الشعر موهبة أم من عند الله سبحانه وتعالى أم أنها مكتسبة؟ كل هذه الأسئلة نعرف أجوبتها، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير. بإذن الله تبارك وتعالى أحبتي بعد فاصل قصير نكمل الحوار مع الشعراء الدكتور عبد الناصر سليمان والدكتور إسلام عبد الرحمن، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا إليكم بعد الفاصل ونجدد التحية والترحيب بالشعراء الأطباء الدكتور عبد الناصر سليمان والدكتور إسلام عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نتكلم عن الموهبة في الإسلام، وإن للأسف كتير من مواهب الآن كتير من الشباب عندهم مواهب. إحنا نتكلم طبعا بنخص الشباب لأن برنامجنا الشباب، وأيضا الأطفال بفضل الله سبحانه وتعالى عندهم مواهب في كافة المجالات. إحنا مش نقتصر فقط على مجال الشعر، لا، في مجال القرآن، مجال التلاوة، مجال الإنشاد، ولكن للأسف هذه المواهب تقتل في كثير من البلدان العربية. لا يستطيع هؤلاء الشباب أو هؤلاء الأطفال يستغلوا موهبتهم إلا في بلاد الغرب حيث البيئة الخصبة وحيث كمان الجهات الراعية لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنا يمكن حابب أبدأ مع دكتور إسلام عبد الرحمن. أنت ما شاء الله يعني بدأت مع الشعر، متى بدأت مع الشعر وكيف استطعت أن تجمع بين دراستك في كلية الطب وبين تأليفك للقصائد؟
يعني الأول بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا بدأت الشعر من وأنا في أظافري، يعني أنا بدأت من وأنا في الصف الثالث الابتدائي، ألقيت أول قصيدة في المعهد وكانت من تأليف، وطبعا هي أثرت
في الصف كام؟
السادس
ابتدائي.
كانت قصيدة يعني قصائد بسيطة من اللي بتاعت المبتدئين دي، لكن كنت حابب إن أنا يعني من صغري أحب أنافس الشعراء الكبار، وده ممكن يكون ده يعني من حاجه من اللي نضحت عليا وخلتني اتجه لكتابه الشعر. او ان كان في دايما عندنا كان في معهدنا كان في احد الطلاب دخل مسابقة على مستوى الجمهورية وفاز فيها اسمه اسماعيل خير الله. ده كان بالنسبة لي نموذج ان انا لازم اوصل للمرحلة دي. وكان كان صغير جدا في الصف الثاني للثانوي الاعدادي وكان بينافس ناس كبار جدا ومع ذلك تفوق عليهم في الشعر. فكان الموضوع بالنسبة لي نموذج خاصة وان اتعلق له قصيدة في المعهد عندنا وكل شوية نقراها ونرتلها ونتكلم عنها. فالموضوع ايه فالموضوع شغلني. فالمهم بدأت ألف كان في الصف الثالث الابتدائي. وعندنا كان استاذ اسمه استاذ عبد المنعم لاحظ قال له قال لي القصيده ديت انت جايبها منين؟ قلت له القصيده انا مألفها. قال لي بس انت ما قلتش ان انت مألفها. قلت له اه انت ايه رايك فيها؟ قال لي انا فكرتها لايه لشاعر اكبر منك شويه لكن يكون انت ألف قصيده زي ديت. فالموضوع طبعا بدا يكون مشجع. فانا اولا ما بداتش بكتابة الشعر. انا اولا بدات بالكتابه عموما. انا كنت احب الكتابه. انا كان الاستاذ عبد المنعم لما كان ادانا موضوع انشاء كان الناس تكتب فيه صفحه وتخلص نفسها زي الطلاب كده. انا كان ممكن اقعد اكتب فيه حوالي انا افتكر عندي مواضيع الانشاء اللي انا كنت بكتبها وانا صغير كانت توصل ل 120 صفحه 130 صفحه. واتجهت بعد كده للبحث. يعني عندي عملت بحث اسمه الاعداء الاربعه كان وصل برضو حوالي 200 وشويه.
طيب يعني الموهبه يعني نقدر نقول لدكتور اسلام هذه موهبه لعند الله سبحانه وتعالى بالنسبه لديك ولا مكتسبه؟
لا الموهبه ربنا سبحانه وتعالى بيدي الانسان الموهبه لكن هي لا تنمو الا بالمتابعه. يعني ممكن انا لما اكتشفت ان انا ممكن انظم كلمات منمقه ومقفاه وموزونه ولها معاني معينه اذا ده اسمه ايه؟ اسمه شعر. لكن كون ان انت توظفه هي دي الموهبه. كون ان انت تطوره هي دي الموهبه. كون ان انت تتابع وتقرا لمثل يعني زي الناس ان انت يعني اللي انت عاوز تتشبه بيهم دي هي دي الموهبه. يعني الموهبه ممكن مين فينا ما كتبش شعر سؤال. يعني مين فينا ما حاولش في فتره من الفترات يكتب شعر؟ انا كل ما اقابل حد من اصدقائي يقول لي انا كتبت قصيده شعر وتعالى نعرض عليك قصيده شعر ومش عارف ايه بيكتبها. لكن يوم ويومين وثلاثه وعشر ويكتب قصيده واثنين وثلاثه ويبص تلاقيه بطل. لكن لو تابع وقرا واستمر ودرس وطور نفسه اكيد هيوصل لمكانه عاليه جدا في الشارع ويوصل. وهو ده اللي احنا عايزين نقوله ان زي ما انت بتقول احنا بلادنا بتقتل المواهب.
بلاد العربيه
بلاد عموما بتقتل المواهب. يعني ممكن طبعا لازم نحط ارضيه في الاول عشان نشتغل عليها. اللغه العربيه شوف الدراسه في اللغه العربيه في مدارسنا عامله ازاي. هل ده جو يساعد الانسان ان هو يكتب شعر؟ لا. يعني الانسان لو ما كانش الشاعر لو ما كانش يتعلم اللغه العربيه من نفسه يبقى مش هيكتب شعر ولا هيكتب في اللغه العربيه. لذلك اهم شيء اهم عنصر ممكن نتكلم عنه هو اللغه. يعني عندك ليه الادب الفرنسي ادب راقي؟ لانه بيعتزوا جدا بلغته يستحيل يغيروه. يدرسوا بها الطب بيدرسوا باللغه العربيه، احنا بندرسوا باللغه الثانيه، احنا هم بيدرسوا باللغه بتاعتهم، الالمان بيدرسوا باللغه بتاعتهم، الانجليز بيدرسوا باللغه بتاعتهم. لكن احنا دلوقتي بقت اللغه العربيه بقت شيء ثانوي بعد اللغه الانجليزيه دلوقتي في مناهجنا للاسف. يعني فانا بقول لك ان اهم حاجه دلوقتي ان احنا نحط ارضيه في الاول من التعليم وبعد كده بتبص تلاقي المواهب كلها ظهرت. يعني كون انت تدي لشخص اللغه العربيه بتاعته لغه راقيه ولغه ممكن يتعلمها ويكتب عليها اكيد هيكتب شعر واثنين وثلاثه وعشرة وهيرتقي بالادب. وفي المجال ده انا يعني كنت قلت لك ان انا كتبت قصيده لو في وقت ممكن اقولها.
نعم باذن الله.
كنت دايما في ثانويتي اكتب باللغه العربيه واكتب اشعار دينيه وحاجات كده.
انت بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن قبل ما تترك القصيده انت بفضل لك قصائد عديده. انت ليك ديوان كامل. الديوان يحتوي على كم قصيده؟
هو دلوقتي الديوان حاصل حوالي هو ديوانين. يعني انا لفت ديوانين. الديوان الاول اسمه اوراق متناثره والديوان الثاني اسمه اوراق حماسيه.
جميل.
الديوان الاوراق المتناثره ده بعض القصايد فيها غزل عفيف وبعض قصايد ذاتيه وبعض قصايد عن اللوم وعن الشكوى وكده. والثاني القصايد بالنسبه للديوان الثاني اللي هو اوراق حماسيه ده قصايد حماسيه وقصايد في قصايد مجتمعيه عموما
تناقش قضايا المجتمع. يعني دايما يمكن اغلب كلماتك واغلب ابياتك او قصائدك ما بتبعدش عن الواقع يعني.
لا طبعا هو دايما يعني هو موقف او شيء بيحدث وانا بتكلم عليه. هو ده الصدق اصلا في الشعر. يعني كون ان انا واحد ملك فان انا امدحه وكون ان واحد مش كويس فان انا اهجوه وان مش عارف ايه ان انا اعمل ايه. لا ده مش صدق. انا شايف ان ده مش صدق في الشعر. اهم حاجه في الشعر اللي هو الايه اللي هو ان يكون الشعر شعر ذاتي شعر نابع من جوه الانسان لذلك بيوصل للقلب بسرعه.
احسنت ربنا يوفقك. طيب دكتور عبد الناصر لمن انا هجعلك مره اخرى نسمع القصائد بقى باذن الله نبدا في يعني القاء القصائد. انت فضل الله لك الان يعني الف ثلاث قصائد فضل الله.
حقيقه الحديث عن الشعر امام الامير امر مخجل جدا يعني صراحه حقيقه ابن لكن هو انا يعني تلميذ من تلميذته ايضا انا يعني ما هو بدا هو من الناس اللي بدات تشجعني يعني على الشعر في بدايه الكليه ودي حقيقه انا مش دي حقيقه انه هو انا بدات هو ما شاء الله بقاله 7 سنين وما ازيد من هذا يكتب لكن انا بقالي تقريبا سنه او كذا واحاول قدر استطعت ان انا ايه اطور وهو بيساعدني على ده القصيدة مثلا بعرضها عليه وكذا.
طيب نسمع قصيدة من قصائدك.
قصيدة كنت قد ألقيتها يعني في فرح نوعا ما إسلامي لصديق لي يعني كانت رسالة كان يعني العريس يجلس أمامي وأنا أوجه له رسالة في هذا الوقت فأتخيل يعني كأن العريس هذا عريس أمامي وأقول له اليوم تم العهد والميثاق عهد يزيد مع السنين وثاق عهد حكاه الله في قرآنه بين الأحباء الذين تلاقوا عهد متين لا ينكس عهده إلا الذي ساءت به الأخلاق أو ما ترى المقدور في توفيقه عجبا يحير كيف تم وثاق فمن العجائب بعد رقة ما ترى ألا يهيم ويعشق العشاق ثم أتجه بنظر إليه وأقول له فإذا سئلت عن التي أحببتها فقل التي قد ساقها الرزاق فالمصطفى قد قال ذا عن حبه تلك التي قد زانها الخلاق لما تخالف ريقها مع ريقه كانت لها من ريقه الترياق لما تخال طريقها مع ريقه كانت لها من ريقه الترياق والله لو بحثوا ببالغ جهدهم عن قدوة تحيا بها الأشواق لم يرجعوا إلا بهدي نبينا في بيته ويكون ثم وفاق أن ليس مثل محمد في بيته فبه وبه تفور مشاعر ورقاق أن ليس مثل محمد في بيته وبه تفور مشاعر ورقاق من نبع هدي محمد هينهل من هديه شرب الصحاب وذاق من نبع هدي محمد هينهل من هديه شرب الصحاب وذاق فبرفقه ساد الممالك كلها وبعطفه بلغوا الجنان وفاق صلوا على من حاله من بيته حتى فلسطين الأسير براق.
الله أكبر. ما شاء الله كلمات رائعة ونعم الكلمات ونعم الإلقاء. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك. أهل العلم الدكتور عبد الناصر سليمان من الشخصيات يمكن اللي أثرت في حياته وهو يمكن دائما كان يحب الاستماع إليه هو الدكتور محمد إسماعيل المقدم. أليس كذلك؟ دائما كنت تستمع للدكتور من إمتى؟
من أولى ثانوي حقيقة يعني بداية التعرف ويعتبر من أوائل المشايخ أول من المشايخ الذين جذبوني إلى الدعوة أولا شيخ محمد حسن بلا شك لكن بعد هذا بدأت أتعرف على بعض المشايخ لكن كان من الشيوخ الذين أثرت في بعد شيخ محمد حسن حقيقة شيخ محمد إسماعيل يعني أسلوبه وطريقته هو أستاذي بصراحة وأستاذي وأعتز بذلك حقيقة
دكتور اسلام قبل ما تقول اول قصيده يمكن احنا معانا فضل الله سبحانه وتعالى الدرع اللي انت اخذته وحصلت عليه من كليه الطب وحصلت على درع لقب امير الشعراء لو استاذ بطريق يعرضه لنا باذن الله تبارك وتعالى وشهاده انت حصلت عليها كما هو واضح دكتور اسلام اهداء من اسره جيل نصر مشهود هذه في كليه الطب بجامعه الازهر لقب امير الشعراء لعام اظن 2012-2013 صحيح انت الان دكتور اسلام في الفرقه الرابعه
في الكرة
طيب ما شاء الله لك وتبارك بارك الله فيك أسأل الله لك مزيدا من التوفيق والسداد طيب عاوزين بقى نسمع أنت يمكن في قصائد كثيرة من بين قصائدك وأنت قلت قصائد بالشريد والرد على الملحدين يعني وخاصة في هذا الزمان وللأسف هذه الأيام على وجه الخصوص كثر الملحدون ولا حول ولا قوة حتى بيظهروا على شاشات الإعلام الملحدون الذين يلحدون ولا حول ولا
قوة الإنسانية اللادينية والحاجات غريبة كده
صحيح لو توجه لهم رسالة وتوجه لهم كلماتك التي كتبتها ونظمتها
أنا كنت في فترة من الفترات انشغلت جدا بقضايا الملحدين وهم ليه وايه افكارهم وبدات ادرس فعلا في افكارهم عشان اعرف ارد عليهم بطريقه طبعا انا كنت يعني من صغري وانا مولع بحاجه اسمها نونيه القحطاني في الرد على الرافض والرد على في شبهات الاسلام وبنونيه ابن القيم يعني في حاجات كده قصايد يعني من التراث قصايد مذهله قضيه فعلا مذهله. ازاي الامام القحطاني قدر يوجه الشعر بهذه الطريقه الهادفه التي تستطيع ان تدافع عن الاسلام والمسلمين؟
طيب نسمع قصيده رد الملحدين.
في قصيده طبعا الملحدين من ضمن افكارهم ان الكون خلق، ان الكون ده اتخلق صدفه عبر ملايين السنين،
لا يعترفون بوجود الله،
حاجات ولا يعترفون بوجود الله، وان الاراده اللي هي الاراده الموجوده بس هي اراده الانسان، وان العلم ده هو احنا اللي بنكتشفه واحنا اللي يعني كتبت. هي قصيده طويله اسمها غريب، فانا انتقيت منها ابيات فقط. يعني بقول ايه: ومن ينساق للدنيا يعاني من شقاوته، فليس سعاده الانسان في مال وعزته، ولا خمر ولذته، ولا إطلاق شهوته. فكم من لابس فيها رداء من سعادته، يرقع ثوبه البالي ويأبى ما برقعته، وينزع من فتيل الدهر ما يفنى بجعبته. تعيش حقيقة الإنسان في أعماق مهجته، فإن جذبت إلى الأعلى توارى عن حقيقته. كساقي رأسه للنهر من تأنيب ظمأته، وعند تقارب الوجهان ينأى عن دميمته. وما الإنسان إن يقوى إله في بسيطته، فبين اللحم والأعضاء طيف من إرادته، وكل إرادة المفتون شيء من خطيئته، وكل إرادة المفتون شيء من خطيئته. ضعيف أيها الإنسان في أوهام قدرته، ظلوم من يظن الشمس من أضواء شمعته، جهول من يرى بالعلم بضعا من سليقته. قريبا قريبا يقبع الموهوم في أشلاء جثته، وتبقى غاية الإنسان في موت وسكرته.
الله جميل ما شاء الله، كلمات رائعة، نعم الكلمات ونعم الأداء. طيب أستاذ، طيب أنت فضل ليك قصائد أيضا أخرى، يمكن برضه هنختار منها بعض منها عشان دهما الوقت دقائق وينتهي وقت البرنامج. قصيدة أيضا أنت نظمتها بعنوان الشريط، تتكلم عن إيه الشريط؟
طبعا إخواننا السوريين يعني
صحيح
ربنا يفرج عنهم، ربنا يسرهم نصر مؤثر. فالموقف حصل إن أنا كنت راكب عربية رايح دمنهور، عشان اركب من دمنهور واروح القاهره، انا من كفر الشيخ اصلا، من بلد اسمها مطوبس، فبركب من مطوبس لدمنهور وبعد كده من دمنهور للقاهره. فركب معانا احد الاخوه السوريين، هو وزوجته ومين واولاده. فطبعا بعد ما وصلنا فالسواء بيقول الاجره ومش الاجره بتاع سال، فانا ما معي مصاري عادي. انا طبعا فكرت فيها، طبعا الشاعر زي ما انت بتقول ليه نظره غير نظرات الناس، فانا فكرت فيها ان ازاي، ان تخيل هو كان في بلده ايه، ولما رجع هنا بقى في بلده ايه. لما اتكلمت معاه لقيت ترك امه في سوريا.
يمكن هذا يمكن اللي بتكلم عليه بقى. شفت يعني لو اي موقف اخر، لو رجل اخر مثلا عادي هيمر عليه موقف عادي، مجرد لكن مش معاه. شوف انت الشاعر له بفضل الله سبحانه رؤيه يعني ثاقبه ووجهه نظر خطيره.
وفعلا لما اتكلمت معاه قال ان هو ترك امه في سوريا، وهرب هو وزوجته الى مصر، فطبعا تشرد في البلاد، وكان راح طبعا ملجأ من ملاجئ في اسكندريه. فالموضوع يعني اثر فيه، فكتب: ما اصعب ان تسلك دربا اخره ذل وشتات، ما اقسى ان تكتب شعرا تروي فيه عن الويلات، ما اشقى ان تبقى حيا تتمنى عيش الاموات. هل فكرت بان تجتاز طريقا موثوق القدمين؟ هل فكرت بأن تتسلق جبلا معصوب العينين؟ هل فكرت بأن تتجاوز نهرا مربوط الكفين؟ هل فكرت إذا ما ولدت أمي مولودا في وطني، ثم يقوم الطفل ويحبو، وتمر الأعوام ويعلو، ثم يروح الظلم ويغدو حتى يرحل؟ هل أدركت لماذا أسأل؟ الوطن الغالي يا أمي كالعينين وكالقدمين، إن سلبوك بغدر وطني سأعيش كفيفا وقعيدا وطريدا نحو المستقبل. أماه ليت حياتي مثل في يديك يا أماه، فأعيش سعيدا مسرور وأكون كريما منصور، لكن عمري ملك كلاب قتلوا أمي، واليوم ذراعي مكسور، ولساني أيضا مأسور، أمضي وفؤادي مذعور، أخشى أن أحيا صعلوك، أن أصبح عبدا مملوكا، أن يصبح عرضي مهتوكا، أو يصبح دمي مسفوكا، وتمر الأيام قليلا حتى ألقى ما أخشاه. أماه في بلدي نسمات ربيعي وعطور الفرحة والبهجة، في بلدي بستان زفاف تلبسه حسناء القرية، في بلدي بحر وسماء قمر ونجوم وضياء، في بلدي ألوان جمال تزهو من بين الأغصان، في بلدي عنقود جمال يزهو من بين الأغصان، في بلدي ألوان الطيف ترسم أحلام الصبيان، واليوم عطوري أماه زالت من هذا العدوان. حسناء القرية يا أمي جردها سيف السجان، والبحر الأزرق مكتظ بدماهم عند الشطآن، وسماء مدينتنا أمي غيبها أثر الدخان، وتغريد عصافير الحقل أسكته صوت الطغيان، ورؤوس الصبية يا أمي صارت مثل ثمار الصيف تزهو من بين الأغصان. أماه إن صرت الضيف وخرجت طريدا من بلدي، سأسير إلى قلب الغابة أطلب قانون الحيوان، قانون يحمي الحيوان طبقه من غير دليل بغباء هذا الإنسان، فأعيش قليلا في الدنيا ثم أولي مثل الطيف، في بلدي حكم قهري، في بلدي حكم بالسيف، في بلدي إن زال الصيف إن جاء سحاب وشتاء لا تنثر ثلجا أو ماء بل تنثر دمعا ودماء، تلك بلادي يا أماه صارت حقا ما نأباه، ليس بها ما قد نأمله، ليس بها ما قد نرجاه، ما قد نرضاه. لا تبكي يوما يا أمي ولتدعيني إني راحل، لن أبقى في بلد البلوى، لن أبقى في بلد الجوع، لن أبقى في بلد جاهل، إني أسمع في أذناي صوت سواكل كضجيج نفير مشؤوم يتبعه هزات زلازل، إني أنظر نحو الشمس وأرى شررا يأتي منها، فأظن قيامتنا قامت فأراه رصاصا وقنابل. سأسير إلى بلد أخرى ليس لأني وغد فاشل، لكن تلك بلادي غابت عن أكناف الحكم العادل. لا تبكي يوما يا أمي ولتدعيني إني راحل.
جميل رائع، ونعم الكلمات ونعم الأداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين في سوريا نصرا مؤذرا، هم وفي جميع سائر بلاد المسلمين، اللهم أمين. دهونا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا نتمنى نستمتع أكثر وأكثر بقصائد أحبابنا الشعراء الأطباء، ولكن لا أملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأحبائي وزملائي ورفقائي دربي الدكتور عبد الناصر سليمان، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، وكذلك أمير الشعراء الدكتور إسلام عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا شرفتونا ونورتونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكما من العلماء الربانيين وأولئه الصالحين وجنده المخلصين، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، الشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.